بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تكلمنا المحاضره اللي فاتت وهي تعتبر المحاضره الثالثه عن الاصحاح الاول من سفر النشيد، وقلنا باختصار ان الاصحاح الاول نقدر نديله عنوان شركه الحب، ويبدأ هذا الإصحاح بكلمة ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. وبعد كده العروس بتقول اجذبني وراءك، وكان الرد إن الملك أدخلها إلى حجاله رغم إن اعترفت بأنها سوداء وجميلة وأن شمس التجارب لوحتها، وقد وصفها الله بحياة التكريس. وكانت خاتمة الإصحاح إن عروس النشيد قالت: ها أنت جميل يا حبيبي وحلو، سريرنا أخضر. وقلنا سريرنا أخضر يعني رقاد على رجاء القيامة، لأن الأخضر رمز الحياة. جوائز بيتنا أرز، الجوائز أي السور المحوط بينا، أرض يعني مرتفع عالي، روافدنا السروي عن الأرض اللي بنقف عليها هي أرض لا تفسد، فهنا لا يستطيع السارق أن يقترب من الكنز ولا يستطيع سوس أن يفسد الكنز، لأن الكنز هو كنز سماوي لا يستطيع أحد أن ينتزعه منا، حتى الموت لا يستطيع أيضا أن ينتزعه منا، لأن إن عشنا للرب نعيش وإن متنا للرب نموت، إن عشنا أو متنا فللرب نحن. يبدأ الإصحاح الثاني بآية المفروض تضم للإصحاح الأول: أنا نرجس شارون سوسنة الأودية. عنوان جميل. غالبية المفسرين قالوا إن هذا بيتكلم عن شخص المسيح، بيقول أنا نرجس شارون سوسنة الأودية، لكن في الواقع لما نبص من سياق الكلام اللي قبله واللي بعده نلاقي إيه اللي بيتكلم؟ العروس وليس العريس. ولو فسرناها على إن المسيح أو العريس هنجد التفسير مبهم. يعني إيه أنا نرجس شارون سوسنة الأودية؟ شارون هو وادي في اليهودية، ووادي مليان من جميع الزهور بتاعة العالم كله، كل أنواع الزهور والورود والرياحين موجودة في هذا الوادي. والوادي ده بتاع شارون دايما في العادات والتقاليد اليهودية لغاية النهاردة بيودوا فيها العروسين بعد إتمام الفرح. بعد إتمام الفرح بيودوهم وادي شارون، وهناك بيتصوروا بياخدوا الصورة التذكارية لغاية دلوقتي هناك في وادي شارون، لأن كل ورود العالم طلع في هذا الوادي. طبعا انتوا عارفين لكل مملكة من الممالك او لكل خليقة من الخلائق بتاعت الله لها ملك، وان كان الله توج العالم بالانسان لكن الطيور لها ملك اللي هو النسر، والحيوانات الأليفة لها ملك اللي هو الثور، والحيوانات المتوحشة لها ملك اللي هو الأسد، والزهور والرياحين والورود الملك بتاعها النرجس. أنا نرجس، وحتى في عقدة اسمها عقدة النرجسية، نارسيس النرجسية. وليه بيسموها ملكة الورود؟ لأنها بتبقى ملفتة للنظر. لما الواحد يبص لكل الورود يلاقيها شامخة مرتفعة أعلى من شجرة من وردة الجلاديولا، أعلى من الورود البلدي، لكن بتبقى ليها مناظر رهيبة ملفتة للنظر. أعلى وردة وردة النرجس، وأقل وردة وردة السوسنة. عجب، السوسنة اللي هي الزنبقة، السوسنة اللي هي الزنبقة. فجاب المرنم او الروح القدس لما جاي يتكلم عن النفس البشرية قال انا نرجس شارون سوسنة الاودية. أنا ملكة الورود المختفية، أنا ملكة الورود اللي مش ظاهرة. إحنا أولاد الله، لكن حاليا ما تميزناش في العالم، بل بالعكس يمكن أهل العالم يبقوا ظاهرين عننا وواخدين حقوقهم أكتر مننا. سوسنة الأودية دي وردة صغيرة أو زهرة صغيرة، اللي هي زنبقة صغيرة تصلح في وسط الحشائش وتبقى مستخبية تحت الحشائش، ولونها جميل جدا. والسيد المسيح قال ولا سليمان في كل مجده يلبس كواحدة منها، بس المسكينة تطلع وتعيش وتموت ومحدش يتمتع بجمالها، محدش بيشوف جمالها غير الله نفسه، مخبية نفسها. لكن زهرة النرجس العالية المرتفعة، احنا سماويين وان كنا بنعيش في الارض. انا نرجس شارون، انا زهرة الوادي، انا الوردة السماوية. لما بولس الرسول يقول اجلسنا معه في السماويات، دي نرجس. لكن حياتنا في الأرض تأتي ساعة يظن فيها من يقتلكم أنه يقدم خدمة إلى الله. يكفي أن بولس الرسول بيقول صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء، وسخ كل شيء. أقذار عبارة عن شوية قذرات. الرومان كانوا بينظرونا على أن إحنا فئة موبوءة، وبمجرد ما كلمة مسيحي يعني معناها إعدام. أنا نرجس شارون سوسنة الأودية، أنا الملكة العظيمة المختفية، لأن كل مجد ابنة الملك من داخل. حياتي، عشرتي، سلوكي مع الرب هو سلوك داخلي. أنا نرجس شارون، أنا نرجس شارون سوسنة الأودية. حياتي كلها والجمال كله مخصص لربنا، مش مخصص لحد. أما ليه ربنا لما طلب مننا أن نعمل الأعمال الجميلة اللي تخلي منظرنا أمام العالم جميل؟ قال في الخفاء، صلي في الخفاء، ادي صدقة في الخفاء، صوم في الخفاء، أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. أنا نرجس شارون سوسنة الأودية، أنا سماوية ظاهرة، أنا نور العالم. مش جيد أن يوقد سراج ويوضح تحت مكيال بل على منارة، فنور يظهر ربنا من على منارة. يروا الناس أعمالكم يمجد أباكم الذي في السماوات، رغم أني أنا برضو في نفس الوقت سوسنة الأودية بتصرف كل شيء في الخفاء، لكن اللي بعمله في الخفاء بيظهره ربنا. مش مطلوب مني ان انا اظهر عملي، مطلوب مني ان انا اخفي عملي، لكن الرب هو اللي هيظهره. انا نرجس شارون سوسنة الاودية، واحد زي الانبا بولا عاش زي السوسنة بتاعة الاودية 90 سنة لم يرى وجه انسان. ولو كان انتقل الانبا بولا من غير ما يجي الانبا انطونيوس ويجيب لنا سيرته ويحكيها، كان راح سوسنة. لكن رغم كل ذلك جه في نهاية حياته وربنا بعث له الانبا انطونيوس علشان يظهر نرجس، فظهرت حياة الانبا بولا وعرف العالم قصة الانبا بولا، وانتشرت قصة الانبا بولا زي زهرة النرجس، رغم ان الانبا بولا نفسه عايش زي ايه؟ زي السوسنة بتاعة الاودية، حياة مختفية. وده جمال. في انسان علشان يبقى نرجس يظهر نفسه بنفسه، ده بيسقط وبيضيع. لا، اخفي نفسك والله سيظهر، ومش يظهرك لكي يتمجد هو فقط، بس مش يظهرك علشان انك انت تاخد في نفسك مقلب زي وردة النرجس وتبقى عندك الذاتية. لا، لان النرجس هي زهرة الذات. القصة اللي هي قعدت تبص في المية ولما عجبها جمالها راحت رمية نفسها في المية، لما لقيت نفسها زي زهرة النرجس فحدفت نفسها في المنظر الجميل وغرقت وضاعت. أنا نرجس شارون سوسنة الأودية. أعلنت نفسها باختصار. يبقى هذه الآية تعتبر ختام للإصحاح الأول لما شبهها بالفرس في مركبات فرعون، لما قالت مدام الملك في مجلسه أفاح نردين رائحته، لما قبلت سرة المر لحياتها، لما قبلت أن ربنا بين سبييها يبيت يعني في قلبها، لما قبلت كل ده، لما قبلت الحياة في السرير الأخضر، لما قبلت أن الله يحوط بيها، لما قبلت أن تقف على خشب الثروة أي حياها التي بلا فساد، كان الملخص بتاع حياتها أنها نرجس شارون سوسنة الأودية. سوسنة الأودية يعني أنا إنسانة عادية ما فرقش عن أي واحد، كل خطية وكل شر، لكن ربنا جعلني ملكة، اختارنا ونحن خطاة، اختارني وأنا حقير وحولني لسفير، اختارني ربنا وأنا كانت أعضائي آلات إثم كلها لكي ما يحولها بعد ذلك لآلات مجد. لكن لما تاخد الآية نرجس شارون سوسنة الأودية، فين يا عم شجرة النرجس، وردة النرجس، وردة السوسن؟ دي فرق، دي أول الورود ودي آخر، دي أعظمهم ودي أحقرهم أو أقلهم، رغم إن فيها جمال يفوق جمال إيه النرجس، بس للأسف مختفي بين الأعشاب وبين الحشائش. بصلها ربنا من فوق وقال لها الآتي: كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات. جميلة جدا، كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات. الشوك رمز للعنة والخطية، لأن لما سقط آدم في الخطية قالوا ملعون الأرض بسببك، شوكا وحسكا تنبت ليك. فالشوك ده رمز اللعنة وشوك وحسك. خلوا بالكم هنا ايه الفرق بين الشوك وبين الحسك عشان تبقوا عارفينه، ان ده شوك وده شوك، بس الشوك طالح في الارض فما يشككش الا اذا رحت عنده او دوست عليه، لكن شجر الحسك ده ليه ثمرة اسمها ثمرة الحسك. الثمرة قد الزيتونة وخفيفة جدا وناشفة جدا وكلها سنان 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 زي الشوكة، فكده تلاقيها مدورة وليها سنون كده، فكانت تطير في الهواء. فالفرق بين الشوك والحسك ان ده شوك وده شوك، بس شوك انت تروح له برجليك، لكن الحسك يجي لك لغاية عندك يطير في الهواء. وكلمة شوكا وحسكا تنبت ليك، لان في نوعين من الخطايا، في خطايا انا بروح لها برجلي، وفي خطايا بتجيني لغاية عندي، ودي خطية ودي خطية. دي معنى كلمة شوكا وحسكا تنبت ليك. هنا مش هتروح هي للخطايا برجليها لانها موجودة في وسط عالم الخطايا كالسوسنة بين الشوك، لان سيد المسيح لما زرع كنيسته قال قد وضع العالم في الشرير، يعني العالم كله اتحط في الشرير في الشر في الشوك. ولما جاي يتكلم عن الكنيسة قال: لست اسأل ان تأخذهم من العالم بل أن تحفظه من الشرير. عشان كده بيبص لها ويقول لها: كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات. البنات يقصد بها مين؟ بنات العالم، بين بنات العالم وحبيبته كنيسته، حبيبته اللي هي المجتمع بتاعه. والعالم ده عبارة عن مجتمعات، كل مجتمع بيلتف حوالين عقيدة معينة وديانة معينة، فكل العقائد والديانات المحيطة بها عبارة عن شوك، وهي عبارة عن سوسنة. كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات. الشوك مهم للسوسنة، لأن السوسنة رغم أنها بتطلع في الأعشاب لكن هنا حطها في وسط الأشواك، يجي الهوى ويبتدي يحرك فيها، تميل يمين تميل شمال، الشوك يدخل فيها، فكل ما يدخل الشوك فيها كل ما الرائحة الجميلة بتاعتها تفوح. الألم لما بيجينا بيظهر تزكيتنا أمام الله، وبيظهر صبرنا أمام الله كالسوسنة بين الشوك، كذلك حبيبتي بين البنات. أحيانا يا أحبائي إحنا بنفكر إن إحنا حياة المسيح دي عبارة عن طريق مفروش بالورود والرياحين. لا، ده طريق كل شوك، يكفي إنه بابه ضيق وطريقه كرب، يكفي إنه ما فيش جمال في ذاته. الطريق بتاع المسيح ما فيش جمال في ذاته، لكن جماله في الهدف بتاعه. عشان كده اللي يبص في نوعية الطريق اللي ماشي فيه هيخاف ويرتعب ويرجع، لكن اللي يبص للهدف اللي هيوصله عن طريق الطريق هينسى كل الطريق وهيهون، ويبقى الطريق سهل ويبقى الحمل خفيف. ويبص لها ربنا ويقول لها كالسوسنة بين الشوك، ومش بين الشوكة واحدة، ده شوك كتير. الشوك ده إشارة لإيه؟ للضيقات، بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات. الشوك يشير للهموم. فاكرين لما ضرب السيد المثل بمثل الزارع، يقول لك وسقط بعض على الشوك، فطلع الشوك وإيه وخنقه، ولما جه فسر الشوك قال إن الشوك ده هو إيه؟ هموم العالم، هموم العالم. فالشوك قدر عليه، لكن احنا كأرض خضرة، لكن بين الشوك بين العالم، كالسوسنة بين الشوك، كذلك حبيبتي بين البنات. أصبحت حياتنا، أصبحت حياتنا طول ما احنا ماشيين، طول ما القديسين اللي سبقونا، تبص لكل قديس تلاقوه كسوسنة وسط الشوك. داود البسيط الغلبان يروح فين؟ داود بين شاول وبين الجنود بتوع شاول وعبيد شاول وخدام شاول الأعزل. عشان كده بيقول له يا سيد الملك، طلع تدور على برغوت، ملك إسرائيل يطلع يدور على برغوت واحد، يطلع يدور على كلب ميت. كالسوسنة بين الشوك، كذلك حبيبتي بين البنات. قمة السوسنة العذراء مريم، أمنا كلنا العذراء مريم، اتحرمت حرمانات كثيرة. أول حرمان اتحرمت من أبوها وأمها، لأن ودوها الهيكل سن 3 سنين. احنا بنتلكك أحيانا، نقول مثلا بابا بيعاملني بقسوة، ماما ما ادتنيش عاطفة. العذراء مريم لا أب ولا أم ولا أي نوع من العواطف دي كلها، وقعدت في الهيكل، المكان الواسع الشاسع، ولكن رغم كل ذلك كانت كالسوسنة بين الشوك. والزمن اللي اتولدت فيه العذراء وعاشت في الهيكل كان زمن رهيب، وكانت الخطية منتشرة. ويكفي أن المسيح قال عن الهيكل أن بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة للصوص. يعني الهيكل كان عبارة عن مغارة للصوص، فيه عبادة المال، وكل واحد عايز يطلع على كتاف التاني، وهي عاشت خدامة. البعض بيظن ان مريم العذراء كانت في الهيكل قاعدة تصلي وتتعبد لله. ما كانش عند اليهود ان المرأة في الهيكل تتعبد، دي مندورة نزيرة، فلازم يستفيدوا بيها لغاية ما تكبر. فكان العمل بتاعها انها تنظف، ومش تنظف الهيكل جوه زي الهياكل بتاعتنا، لا ده ممنوع للقدس ولا قدس الأقداس أي حد يدخله من الرجال، عشان تدخل واحدة ست أو بنت. إنما كانت بتنظف حوالين المذبح في الدار الخارجية، تلم الروز بتاع البهايم اللي بيقدم ذبائح، تلم الدم وتقعد تشيله في مقطف على رأسها وتروح توديه في وادي اسمه وادي هنوم، والنهار كله محدش عاتقها. والسيد المسيح يقول عنها، أو الله يقول عنها، كالسوسنة بين الشوك، كذلك حبيبتي بين البنات. يا دوب كبرت والخدمة الصعبة هترتاح منها، وراحت بيت يوسف وجت أتعاب الحمل. ويوسف راجل بار، راجل عظيم تقيل في نفسه، يبص لها كده من فوق لتحت ويسكت ما يتكلمش، وهي دايبة في نفسها مطعونة بشرفها وكرامتها، وحامل هتقول له ايه؟ ومين هيصدقها؟ ومين حيسمعها؟ ومين قبليها حبل بدون زرع بشر؟ مين قبليها حصل كده؟ ورغم كل ذلك مريم العذراء عانت في بيت يوسف معاناة نفسية، حرمت من العاطفة في الهيكل، وعانت معاناة جسدانية في الهيكل، وعانت معاناة نفسية في بيت مين؟ في بيت يوسف. ولسه الملاك ظهر ليوسف وقال له ما تخافش وطمن يوسف، ولسه العذراء هتبلع ريقها، وجاتها أوجاع الحمل وهي في الطريق، ريحة تكتتب في بيت لحم وهي ركبة على الحمار على الركوبة، وتعبت وخلاص هتولد، هتولد في الشارع، ألم فظيعة، مفيش مكان، آخر ما تعبت على الآخر دخلوها في حوش بهايم وولدت الطفل في بيت لحم، وأرجعته في مزود البقر، وفرحت بيه، بس الفرحة بتاعتها ما تمتش. قبل ما تتمتع وتبلع ريقها كان جه الصوت وقال ان هيرودس عايز يقتل الطفل، ومالك عايز يقتل ابنها، تروح فين هي قدام واحد ملك؟ هربت على مصر هي ويوسف. ونيجي نسأل يا رب ليه كده؟ يقول كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات. عانت في مصر، عانت من المشوار، المشوار الرهيب، عانت كتير مريم العذراء. صدقوني عانت مريم العذراء من الوثنيين لان كانوا بيتعبوهم، وكانت خايفة احسن يكون في جواسيس جاية وراهم، وقال لهم هيرودس مات، الصوت قال لهم هيرودس مات، ورجعت مريم العذراء وسكنت في الناصرة، وابتدت تعاني معاناة اخرى انها تتحرم من ابنها. ابنها النهار كله في الخدمة برا، وهي قاعدة لوحديها، وقبلت كله ده، النهار يخدم والليل يقضي في جبل الزيتون مصلي، وهي تعاني. عانت من صلبه، انها شافت الصلب بعينيها والناس بتتريق عليه، وهي واقفة احشائها تتقطع، وربنا يبص لها ويقول لها كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات. حتى بعد قيامته عانت مريم العذراء، لان اليهود كانوا بيدوروا على كل اللي ليه صله بيسوع عشان يقتلوه. ولما ماتت حتى بعد موتها، بعد انتقالها، عانت ان في واحد كان جاي عايز يقلب النعش بتاعها. ولغايه النهارده العذراء بتعاني ان ناس كتيره بتجرح فيها، ولكن رغم كل ذلك كالسوسنه بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات. هذه العذراء مريم هي رمز مصغر لما تعانيه الكنيسة ككل عبر الأجيال. كم عانت الكنيسة من المضطهدين، من سفكي الدماء، كم عانت الكنيسة من البدع والهرطقات، وكم عانت الكنيسة من كل ما يأتي عليها من الخارج. عانت الكنيسة كثيرا يا أحبائي، والله ينظر للكنيسة، ينظر لمريم العذراء، ينظر لكل القديسين ولكل الشهداء، ويقول لهم كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات. هذا هو رأي الله فيها. فقالت هي كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين، كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين. جميل جدا. شجرة التفاح، شجرة التفاح هي أجمل شجرة في الأشجار. ليه؟ لأن الشجرة اللي تقعد 12 شهر خضرة، ورقها لا يذبل أبدا، شجرة خضرة مستمرة. في أشجار صحيح خضرة لكن ما فيهاش ثمر زي التفاح، شجرة التفاح ورقها أخضر على طول طول السنة، الثمر بتاعها لونه جميل وجذاب، ريحته جذابة، طعمه مروي. أي نوع في الفاكهة فيه سكريات، والسكريات تعطش، ما عدا سكريات التفاح إنها ما تعطش، تشبع وتروي. والتفاح جت من تفوح، يعني رائحته تفوح. اللي يدخل في وسط جنينة فيها شجر تفاح يشم ريحة جميلة جدا، ريحة التفاحة زي ريحة الخمور المصطلة أو الخمور المسكرة بمعنى أصح. فهنا يقول لك إيه؟ كالتفاح، كالتفاح بين شجر الوعر. الوعر اللي هو إيه؟ شجر الشوك. الوعر شوك. كذلك حبيبي بين البنين. بس ليه ما قالتش شجر الشوك؟ قالت شجر الوعر، لأن الوعر لا يقصد به الشوك، ولكن يقصد به الأعشاب والطحالب اللي بتطلع، الأعشاب اللي بتطلع كده عشوائيا في الجبال في الصحراء، وتبقى ناشفة وتتحرق بالنار، لا فيها ثمر ولا فيها ظل. كالتفاح بين شجر الوعر، كذلك حبيبي بين البنين. يعني ما قالش كالتفاح وسط الشجر اللي فيه موز، اللي فيه عنب، اللي فيه مانجا، اللي فيه أثمار تانية، لا. يعني أي طعم مش هستطعم غير بيه، وأي واحد تاني أو أي شجرة تانية بالنسبة لي تعتبر شجرة وعر. كالتفاح بين شجر الوعر، كذلك حبيبي بين البنين. مفيش عطفة هتعوضني العطفة بتاعته، ومفيش حب هيعوضني حبه، وأي حب جنب حب ربنا ليا يعتبر شجر وعر. كالتفاح بين شجر الوعر، كذلك حبيبي بين البنين. حب العالم يختلف عن حب الله. حب العالم حب وعر، شجر الوعر يبدو شجر، منظره شجر، تشوف من على الجبال تقول الله دي أشجار جميلة، تجري عليها تلاقيها لا فيها ثمرة، ورقها ناشف، شوكها واقع في الأرض، لا تقدر تستظل بيها ولا تقدر تأكل منها ولا تقدر تقرب منها، لكن من بعيد شجر. حب العالم كده، من بعيد حب، ويبدو حب العالم كحب كامل، لكن كل ما تتعامل مع اللي بتحبه كل ما تكتشف ضعفاته. لكن ربنا كل ما تتعامل معاه كل ما تكتشف جماله. حب العالم يبدأ بقوة وينتهي بضعف، لكن حب الله يبدأ دائما بضعف وينتهي بقوة، أمر عكسي. عشان كده كالتفاح بين شجر الوعر، هو حب العالم إيه؟ ده وعر. أي حب حبيته لقيت فيه الأنانية، لقيت فيه الذاتية، لكن حبك أنت يا رب لم أجد فيه ذات، وجدت فيه عطاء. حتى وأنا بعيد عنك كنت بتحبني، وأنا ضدك كنت بتحبني، وأنا شارد كنت بتحبني. كالتفاح بين شجر الوعر، كذلك حبيبي بين البنين. سمت البنين، سمت الناس، سمت المجتمعات اللي بنعيشها، سمت ده كله شجر وعر. شجر وعر مشدودة ليه بأكملها. الحب بتاعه حب مسيطر على كل عواطفها وعلى قلبها وعلى كل أحاسيسها. فقالت كالتفاح بين شجر الوعر، كذلك حبيبي بين البنين. تحت ظله اشتهيت أن أجلس، وثمرته حلوة لحلقي. وبعدين أدخلني إلى بيت الخمر، علم فوقي محبة، اسندوني بأقراص الزبيب، وانعشوني بالتفاح، فإني مريضة حبا. خلوا بالكم معاي، المعاملة مع الله ثلاث درجات. الدرجة الأولى أدخلني إلى حجاله. الدرجة الثانية تحت ظله اشتهيت أن أجلس. الدرجة الثالثة أدخلني إلى بيت الخمر. وكل درجة ليها نتيجتها. الدرجة الأولى أدخلني إلى حجاله نفرح ونبتهج بيه. فالدخول للحجال فرح وبهجة. الدخول تحت ظله ثمرته حلوة لحلقي. يبقى الأول فرح وبهجة، وفي الثاني شبع واستطعام، أما في الثالثة أدخلني إلى بيت الخمر تقول اسندوني بأقراص الزبيب وانعشوني بالتفاح. ماذا يقصد بالثلاث خطوات دول؟ الخطوة الأولى قلناها، بس بقى نقولها ببساطة علشان نربطها بدول. أدخلني الملك إلى حجاله، وقلنا كلمة حجاله أسراره، لأن الحجال هي غرفة النوم، أو بمعنى أصح الخباء، الخيمة، يعني خيمة الأسرار، خيمة الأسرار. أدخلني الملك إلى حجاله، ده المؤمن المبتدي المتجدد المسلم حياته لله، الذي حينما دخل وسلم حياته بأكملها للرب، وعلم أن المسيح قد حمل خطاياه وأنه برره وأنه الآن يصير في طريق القداسة، فرح وابتهج. لكن ليس هذا كل الخلاص، لأن هذا هو طريق التبشير، والتبشير بيغير، بيجيبني من مملكة الشيطان لمملكة المسيح، يدخلني لعمق أسرار المسيح، يخليني إنسان مختبر. فادخلني الملك إلى حجاله، ده الاختبار، إنسان اختبر الله في حياته. لكن الخطوة الثانية، تحت ظله اشتهيت أن أجلس. إذا اختبرت الله وعشت خارج الظل، ستأتي الشمس وتلفح شجرة حياتك ويحوط بها الشوك وتسقط. محتاج تحت ظله، تحت ظل شجرة التفاح. الظل اللي هو ايه؟ حياة الهزيز. الحجال اللي هو ايه؟ حياة التأمل. ادخلني الملك الى حجال. الانسان في بداية حياته يتأمل، يمسك جزء من الكتاب المقدس ويتأمل، زي ما احنا دلوقتي قاعدين نتأمل. فاحنا دلوقتي قاعدين في الحجال بنتأمل، وبنطلع من كل آية حاجة تفرحنا. عشان كده كل ما بنسمع حاجة جديدة تخرج من الآية، أبص ألاقي فيه فرح جوه، قلبي بيرقص من جوه، نفرح ونبتهج بيه، بالحق يحبونك. ده في الحجال. لكن مطلوبة مني حياة تحت الظل. إيه هو تحت الظل؟ أن تهز. وإيه هو الهزيز؟ إنك تاخد آية ومن فرط استطعامها مش عايز تبطلها، عايز تكررها تكررها تكررها. زي ما داود النبي كده مسك وقال له محبوب هو اسمك طول النهار تلاوتي، اليوم كله، اليوم كله اقول يا يسوع يا حبيبي، اليوم كله اقول يا يسوع يا حبيبي، انت كل شيء ليا، انت حياتي. اليوم كله امسك الآية واقول له اسندني اسندني فاخلص. آية جميلة جدا، زي البنبناية مش عايزها تخلص. عشان كده ثمرته حلوة لحلقي، زي ما قال الشيخ الروحاني، ومن فرط استطعامهم بالكلمة لم يريدوا أن ينتقلوا لأخرى. مش عايزين يتنقلوا من الكلمة لغيرها، مسكوا الكلمة والكلمة كلبشت فيهم، كلبشت في القلب، كلبشت في الحلق. الحلق عايز يرددها باستمرار، عايز يرددها باستمرار. كلمات جميلة، تحت ظله اشتهيت أن أجلس. ظل مين؟ ظل شجرة التفاح المخضرة التي تعطي ثمرها في أوانها وورقها لا يذبل. مين اللي يجلس تحتيها؟ الذي يلهج في ناموس الله نهارا وليلا. الذي يلهج في ناموس الله نهارا وليلا. الدرجة الثانية درجة الهزيز. الدرجة الأولى تيجي بالجاذبية، اجذبني فنجري، ادخلني إلى حجاله. اجذبني بالجاذبية. لكن الدرجة الثانية تيجي بالجلوس بالاختبار. اشتهيت أن أجلس تحت ظل، اشتهيت، حط 100 خط تحت كلمة اشتهيت. شهوة، وانت عارفين ان الشهوة لما تمتلك الانسان بتبقى مش عايزة لعقل ولا تفكير، ميول، يعني ميوله كاملة. تحت ظله، مظلل عليا. الظل ده جميل جدا، يبص لبني اسرائيل ويقول لهم كم مرة اردت ان اجمعكم كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، يعني تظلل عليهم بجناحاتها. وفي خيمة الاجتماع فوق تابوت العهد يقول لك ارسم كروبيم مظلل. مظلل ليه جناحين وكل جناح لحم في التاني، عشان لما تتحرك من الكروبيم ده لده ما تخرجش من ظلهم، الملامسين بعض. تحت ظله اشتهيت. احيانا بنجلس تحت ظل ربنا بس ما بنجلسش بشهوة. ده احنا احيانا بنجلس كده واحنا متغصبين، واحيانا بنجلس وبتبقى في 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 افكارنا مواضيع، واحيانا تحت ظل اشتهيت ان اجلس وببقى ابص للساعة كل شوية. تحت ظل اشتهيت ان اجلس وثمرته حلوة لحلقي. بيعمل عملين، يضلل عليا من التجارب ويطعمني يغذيني، يعني من الخارج يحميني ومن الداخل ينميني. تحت ظله اشتهيت ان اجلس وثمرته حلوة لحلقي. الدرجة الثانية اللي بتخلي الانسان مش شايف قدامه غير الله مضلل، يجي فلان يقول له يا فلان كلمني، يقول له انا مش شايفك الله، انا قاعد في ظل في مظلة. تحت ظله اشتهيت ان اجلس وثمرته حلوة لحلقي. ظله ده بطرس لما شاف مجد المسيح عاد في التجلي ما همتوش ان الشمس تضرب هو ويعقوب ويوحنا، لكن خاف احسن الشمس تتأثر على ربنا يقول له ننزل اصل هنا شمس، يقول له نصنع لكم 3 مظال نضلل عليكم انتوا وسيبونا نتفرج على المنظر الجميل ده، تقولنا الشمس تكوننا بس نتفرج عليه. فانت اللي هتظلل عليا يا بطرس، ده انا اللي هظلل على الكنيسة كلها. هتعمل لي انت مظلة؟ هتعمل للابن الحبيب الذي به سررت مظلة؟ ده هو اللي جاي يظلل عليكم. تحت ظله اشتهيت ان اجلس وثمرته حلوة لحلقي. اما الدرجة الثالثة والخطيرة، ادخلني الى بيت الخمر. والحالة الثالثة بيطلق عليها الاباء حالة الدهش، حالة الرؤى. في الجسد ام خارج الجسد لست ادري. ادخلني الى بيت الخمر، بيت السكر. خلاص هنا يتوقف العقل وتتوقف الحواس وتتلامس الروح بالروح، ويشبع الانسان بفيض عجيب. وحينما يخرج من بيت الخمر ليرجع مرة اخرى الى العالم لا يستطيع ان يعبر، لأن اللغة البشرية لا تسعف عن التعبير. كل ما يستطيع أن يقوله أنني كنت في الداخل في فرح لا ينطق به ومجيد. وإذا سألتوه على الحب الذي وجدوا في الداخل يقول لكم لا تستطيع قوة النطق أن تصف لجة المحبة للبشر. أدخلني إلى بيت الخمر، علم فوقي، فوق بيت الخمر علم اللي هو الصليب، علم فوقي محبة. الإشارة بتاعتنا المحبة، هكذا أحب حتى بذل، هكذا أحب الله العالم حتى بذل. بيّن الله لنا محبته إذ ونحن بعد خطاه مات المسيح عنا. علم فوقي محبة، ما أجمل هذه الكلمات. دخلني بيت الخمر والعالم بتاع محبة عجيبة. ده بيت الخمر بتاع العالم، العالم بتاعه فرقة ونهب. اللي يدخل في بيت الخمر بتاع العالم بيسكروه عشان يسلبوا اللي في جيبه ويطلعوه منفض، لكن ده داخل يسكرنا عشان يدينا، عشان يملأنا جيوبنا، وعشان يملأ قلوبنا، وعشان يملأ فكرنا، يدينا فكر المسيح ويقول لنا اطلعوا وزعوا وزعوا. وكل ما توزع اكتر كل ما تدخل وتاخد اكتر. ادخلني الى بيت الخمر، علم فوقي محبة. اللي يدخل بيت الحجال يفرح ويبتهج، واللي يجلس تحت ظله يستطعم وياكل، لكن اللي يدخل بيت الخمر يقول ايه؟ اسندوني. ايه ده؟ لان الجسد لا يستطيع ان يحتمل، الجسد لا يستطيع، مسكين. قالت اسندوني، اسندوني باقراص الزبيب وانعشوني بالتفاح لاني مريضة حبا. ايه اللي مرضك؟ الحب. الحب يمرض. من ساعة ما حبته لا قادرة تنام ولا قادرة تاكل ولا قادرة تشبع ولا قادرة تشرب، جعانة. الجسد مش قادر يحتمل. اسندوني بأقراص الزبيب وانعشوني بالتفاح. ليه؟ لأني مريضة حبا. وهنا تحضرني كلمات عن دانيال حينما دخل في هذه الحالة، إصحاح 10 لما ظهرت له الرؤية من آية 8 يقول ايه دانيال؟ فبقيت وحدي ورأيت هذه الرؤية العظيمة ولم تبقى في قوة، ونضارتي تحولت في الى فساد ولم اضبط قوة. ايه ده؟ النضارة بتاعته اتحولت لفساد، شكله بقى زي الميتين، وشه اصفر، اغمى عليه، الجسد ما يقدرش يقف، ويعاين المجد فترمى في الارض. وبعدين يقول له ايه في آية 9؟ وسمعت صوت كلامه، ولما سمعت صوت كلامه كنت مسبخا على وجهي. مسبخ يعني ايه؟ يعني وشي في التراب، وقع على الارض، ووجهي الى الارض، اغمى عليه، وقع على وشه. وإذ بيد لمستني وأقامتني مرتجفا على ركبتي وعلى كف يدي، وقال لي يا دانيال أيها الرجل المحبوب. أدخلني إلى بيت الخمر وعلم فوقي محبة. يا دانيال أيها الرجل المحبوب، ده في العهد القديم دانيال المحبوب، لكن في العهد الجديد يوحنا الحبيب مش المحبوب يقول ولما رأيته سقطت عند رجليه كميت. الإصحاح الأول من سفر الرؤيا برضو وضع إيده علي وقال لي قوم ما تخافش، أنا اللي كنت حي وميت وها أنا حي، أنا اللي كنت بتتكي على صدري يا يوحنا، قوم بس تفرق يا رب. أنا دخلت بيت الخمر ورأيت عالم حبك، فكل من يدخل الى حبك لا يحتمل الجسد ان ينظر هذا المنظر، يلقى، يغمى عليه، عشان كده النفس البشرية بتنادي وبتقول ايه؟ اسندوني. الرجلين مش قادرة تحتمل والركب بتهتز ومش قادرة تقف، اسندوني بأقراص الزبيب، انعشوني بالتفاح. لما نشوف واحد هيغمى عليه نعمل ايه؟ اول حاجة نسنده، لان لو ما سندناش يقع على الارض يتكسر. نسند حاجة لكن لازم نفوقه. طب ايه هو اقراص الزبيب؟ الزبيب اللي هو العنب اللي بتحط في الشمس وتضرب في الشمس لغاية ما يتحول لزبيب فيحفظ، فبيتحول من فاسد، عنب فاسد، الى عدم ايه؟ فساد. ودي رمز لحياة سير القديسين اللي سبقونا. سير القديسين تسندنا لكن ما تفوقناش. اللي فوقنا التفاح، التفاح اللي هو المسيح يسوع، كالتفاح بين شجر الوعد كذلك حبيبي بين البنين. انا بيتصور لي اللي يقعد يدرس سير قديسين بس عبارة عن واحد مغمى عليه وبيقول له مسندوني ويفضل مغمى عليه. لا، احنا بنسندك عشان نفوقك عشان تقف. طب نفوقك بيه؟ ننعشك، ندخلك الانعاش اللي ينعشك التفاح. عشان كده اسندوني بأقراص الزبيب اللي هي انظروا الى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم، انعشوني بالتفاح لأنه ليس باسم غيره الخلاص. اسندوني بالزبيب، أقراص الزبيب، ومش بقرص واحد، أقراص، لأن كل قديسين من القديسين اللي سبقونا كل واحد فيهم ليه تفوق في ناحية معينة. وأنا قلت الكلام ده لما كنت بتكلم عن سلوكي في أثار الغنم، شرحت أن كل غنمة ليها منهج معين. اسندوني بأقراص الزبيب وانعشوني بالتفاح لأني مريضة حبا، جسمي مش محتمل، الروح قويت وشبعت، فالجسد اتظلم ومرض مش قادر يحتمل المسكين، لأن أصل لحم ودم لن يرث ملكوت السماوات، وبيت الخمر ده ومضى من ومضات ملكوت السماوات، ومضى من ومضات السماء بتنفتح علينا، فبمجرد ما تنفتح الجسد بيتعب. كنت مسبخا على وجهي وقد ضاعت نضارتي. عارفين كلمة نضارة يعني ايه؟ يعني شكلي راح، اللي يشوفني يقول ده ميت مغمى عليا. بولس الرسول يقول في الجسد ام خارج الجسد لست ادري. عجيبا، اسندوني بأقراص الزبيب، انعشوني بالتفاح فإني مريضة حبا. ايه اللي حصل لك في بيت الخمر؟ حاجتين، شمال تحت رأسي ويمين تعانقني. عجب، شماله يعني ضعفه، يمينه يعني قوته. شماله تحت رأسي يعني مخدة، يعني مسند، بضعفه سندني، يمينه تعانقني، بقوته حوطني أو أعطني. شماله تحت رأسي، أنا بعتبر أن شماله تحت رأسي ده يوم الجمعة العظيمة ويمينه تعانقني ده يوم أحد القيامة. شماله تحت رأسي، بضعفه سندني وبقوته أيدني احتضني. شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. من غير شماله ومن غير ضعفه ما نجدش راحة، لأن زي ما انتوا عارفين ان الإنسان لما بيجي ينام لو نام من غير مخدة كمية الدم هتتدفق في رأسه بشدة، لو نام ساعة واحدة يقوم مصدع وما يقدرش ينام. عشان كده دايما اللي ينامون من غير مخدة اللي بيبقوا عاملين له عملية عشان كمية الضغط بتاعت الدم بسيطة، عشان تقدر توصل للمخ. لكن انسان عادي والدم ما يوصلش، الدم يوصل ويخبط في الدماغ شديد يقوم مصدع، لازم يحط حاجة، لازم يسند مسند تحت راسه عشان يقدر ينام. مين اللي بيسندني؟ شماله، شماله ضعفه، شماله تحت رأسي سندني بجروحه. لما ببص لضعفي بجد في ضعفه مسند ليا. في فكر الرديء اجد الشوك اللي حوالين راسه يقدر يشيله، وايديا غير الامينة اجد المسامير. فهنا لما ابص للشوك او اكليل الشوك بتاع راسه اتسند ان يقدر يشيل افكار رديئة، بمسامير ايديه اتفرد واطمئن لانه قدر ايديه المسمرة بالمسامير تشيل عدم امانتي، رجليه المسمرة تقدر تشيل سلوك المعوج، قلبه المطعوم بالحربة يقدر يشيل السواد اللي جوه قلبي، الدم اللي مخضب جسده يقدر يمسحني كله ويغسلني بدمه. شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. أحلفكن يا بنات أورشليم، في الموضوع أحلفكن في النص الأساسي أناشدكن، أترجعكم يا بنات أورشليم ألا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء. بس حلفتهم ونشدتهم بمين؟ بالظباء وأيائل الحقول الغزلان الصغيرة. أناشدكن يا بنات أورشليم، أطلب منكم عشان خاطر الظباء عشان خاطر الغزلان ما تصحوش الحبيب. مين هم بنات أورشليم؟ مين هم الغزلان؟ دول نعرفهم المرة الجاية إن شاء الله. الله قادر أن يبارك حياتنا، ينمينا في النعمة، يعطينا قوة ويعطينا بركة بها نستطيع أن ندخل إلى أعماق أعماقه حتى نشبع منه، وحتى يكون الجسد مريض حبا ولكن الروح قوية حبا، فنرتوي من نبع حبه. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.